بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا من التركب، وذكرنا ان البحث في التركب يدل في امرين، احدهما في امكان التركب واستحالته، الثاني في وقوعه على تقدير امكانه. اولا ان الحاجه الى هذا البحث انما تكون فيما اذا لم يمكن تقدير العباده بالميلاد، اما لاجل اعتبار خط الامر في حصول التقرب وفي صحه العباده، وان خط الميلاد لا يكفي في صحه العباده كما هو الظاهر من كلام شيخنا البهائي قدس الله نفسه، أو لأجل أنه لا طريق لنا إلى إحراز الميلاد كما ذكرنا. أما الجهة الأولى فقد نبذ الكلام فيها، فأن صحة العبادة لا تحتاج إلى خط الأمر، بل المعتبر في صحة العبادة إضافة العمل إلى المولى بذكرين وقابلية العمل أن يضاف إلى المولى، وخصوص خط الأمر لا دليل على اعتباره في شيء من العبادات. فأما الجهة الثانية فقد ذكرنا أنه لا طريق لنا إلى إخراج الميلاد في عبادتين إلا أمر الشارع بها، فلو فرضنا أن الأمر سقط فلا يمكننا إحراز الميلاد، إذ كما يمكن أن يكون سقوط الأمر لوجود المانع يمكن أن يكون العدم المقتضي، يعني في وجود في ظرف ما هو قابل للمانعية يمكن أن لا يكون المقتضي موجودا. فهذا البحث إنما نحتاج إليه بناء على ما ذكرناه من عدم طريق الى احراز الميلاد في عباده اذا داهمها واجب اخر مزير او واجب اخر اهم. ثم ان هذا البحث انما يجري في الواجبين المزيفين، واما اذا فرضنا ان احد الواجبين كلاهما موسع فليس هنا مثل مجال للمداهمه وللالتزام بالترتب اسرى، بل للمكلف ان يقدم ايهما شاء ويؤخر الاخر، كما اذا فرضنا وقوع ثلاث الايات في زمان الفريضه، وكل من الواجبين موسع زمان الآية موسع بمقدار ساعتين أو أكثر، زمان الفريضة أيضا موسع بمقدار ساعة أو أكثر، فله أن يقدم هذا وله أن يقدم الآخر، كلا الأمرين فعلي من دون أن يكون بينهما مزاحمة. فلا حاجة إلى الترتب، وأي من الواجبين أتاه المكلف أولا قاصدا بهم إشكال أمره صح هذا، إذ ليس هنا مزاحم، فإن الواجب الآخر موسع وليس مزيف. إنما الإشكال فيما إذا كان أحد الواجبين موسعا وكان الواجب الآخر مزيفا، فهل بحث الترتب له أثر في نسبه مثل ذلك أو ليس له أثر؟ هذا يبتني على ما تقدم، وهو أن إذا قلنا بأن استحالة الإطلاق تابعة لاستحالة التقييد، يعني أن التقييد إذا كان محالا كان الإطلاق أيضا محالا، فإن التقابل بينهما من تقابل العدم للملكة، فإذا كانت الملكة مستهيلة كان العدم أيضا مستهيلة، وهذا هو مختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. إذا بنينا على هذا وكان أحد المعجزين مزيفا كإزالة النجاسة عن المسجد مثلا. الحرز المزاحم لهذا الواجب المزيف من الواجب الموسع كالصلاة لا يمكن الأمر به فعلا، يعني تقليدا لا يمكن، لا يمكن أن يأمر الشارع بإزالة النجاسة عن المسجد ويأمر بالصلاة في زمان الإزالة مقيدا بهذا الزمان، هذا تشبيه بما لا يمكن. فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق أيضا على المبدا من أن السهالة التقييد تستلزم السهالة الإطلاق، فلا تقييد ولا إطلاق. إذن لا يكون الأمر بالصلاة شاملا لهذا الفرد حيث إن الإطلاق سعيد. شمول الإطلاق يحتاج إلى القول بالتردد إلى إمكان التردد ووقوعه، يعني أن الأمر الفعلي على أمر الفعلي متعلق بالإزالة، ولكنه على تقدير الإسلام كان الأمر بالصلاة مطلقا وشاملا له، فالتردد يدع بالنسبة إلى الإسلام لا بالنسبة إلى الأمر. أصل الأمر بالصلاة ليس في المثل لا يزاحمه الأمر بالإزالة، فإن الإزالة زمانها زمان قليل وواجب مزيف، ولكن الصلاة واجب موسع، فيمكن المكلف أن يأتي بالصلاة في غير هذا الوقت. ليس بين الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة ذات الأمر ليس بينهما مزاحمة لنحتاج إلى التردد، بل كلا الأمرين فعليون، وإنما المزاحمة بين إطلاق الأمر بالصلاة الشامل للفرد المزاحم والأمر بالإزالة فعلا. إذا فرضنا أن الإطلاق غير ممكنين فلا محالة يكون الإطلاق ثابتا للإستهالة، فالشموس الإطلاق يتلقف على القول بالترتب، يعني أن المغراض يأمر بالإزالة أولا، وعلى تغيير إتيان هذا الأمر يرفض بالإتيان بالصلاة، يعني يكون الأمر بالصلاة مطلقا، فالصلاة فرض بالالتزام بالترتب بين هذا وبين ما إذا كان أصل الأمر مترتبا كما في الواجبين المزيفين. لو فرضنا أن الصلاة وقتها مزيف وكذلك صلاة الآية وقتها مزيف في وقت واحد، لا يمكن الإتيان بالصلاة معا، لا بد من أن تفوته إحدى الصلاتين. وفرضنا أن صلاة الفريضة أهم كما هو كذلك، فالتكليف الفعلي إنما هو متعلق بالصلاة الفريضة وبالصلاة اليومية، ولكن على تقدير الإتيان إنه إذا لم يصل صلاة الفريضة كانت صلاة الآيات مأمورا بها على نحو الترتب. فعلى القول بإمكان الترتب وركوعه لم تزم بأن الصلاة أيضا مأمور بها، لكن لا في عرض الأمر بصلاة الفريضة، بل في طوله ومترتبا على إتيان ذلك الأمر. فالترتب ينفعنا في مقامين في الواجبين المزيفين باعتبار أصل الأمر، وفي الواجب الموسع والمزيف باعتبار إطلاق الأمر. هذا على مدركه ابن الأستاذ قدس الله نفسه. وأما إذا بنينا على أن السعادة التغيير لا تستلزم سعادة الإطلاق، بل يكون الإطلاق على التقييد بالعدم ضروريا وهذا الكلام من أن المتقابلين بتقابل العدم والملكة إذا كان أحدهما مستهيلا كان الآخر مستهيلا لا عقاب له، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث التنفذي والتوسلي، وذكرنا جملة من النقود أن الملكة تكون مستهيلة ولكن العدم ضروري. العلم قلنا إن العلم بذات الباري جل وعلا وباتفاقه عند حقيقة اتفاقه مستحيل من البشر ومن المخلوق، ولكن الجهل ضروري يصح أن يقال لا نجهل بذات الباري وباتفاقه. القدرة على الطيران إلى السماء، الطيران إلى السماء مستحيل، ولكن العجز ضروري يصح أن يقال إنا نعجز عن الطيران إلى السماء وهكذا. ليس هذا الكلام له أساس من أن استحالة أحدهما في الأعدام والملكات مستلزم لاستحالة الآخر، بل يكون الآخر ضروريا. إذن حيث إن التقييد في المقام مستحيل، يعني لا يمكن الأمر بالإزالة، والأمر بالصلاة في زمان الإزالة مقيدا بذلك، فلا بد إما من أن يقيد المأمور به بعدم هذا أو يبقى على إطلاقه. لا مانع من الإطلاق، لا يكون الإطلاق مستحيلا، وحيث إنه لا تقييد فالإطلاق باق على حاله. وقلنا إن معنى الإطلاق ليس هو الجمع بين القلوب، أن يكون هذا القيد والقيد الآخر والقيد الثالث له دخل في المطلوب، بل معناه رفض القلوب، وأن هذه القلوب كلها خارجة عن حيز الأمر، والأمر تعلق بصرف وجود الطبيعة بلا خصوصيتين. وهذا لا محذور فيه، لا محذور في حكم العقل من الأمر بطبيعة جامعة بين هذا الفرد وبقية الأفراد، والأمر بالإزالة فعلا لا تزاهم بينهما أبدا. فإنما المكلف باختياره يثبت الواجب على هذا الفرد، هذا تثبيت من سوء اختيار المكلف باعتبار تركه واجبا آخر. على هذا لا نحتاج إلى بحث التركب في الواجب الموسع والواجب المزيف، فينحصر نتيجة البحث بما إذا كان الواجبان مزيفين. إذا كان الواجبان مزيفين فلا يوجد البحث. إذا التزمنا بالترتب، يعني كان ممكنا وكان واقعا، نحكم بصحة العبادة المزاحمة إذا ترك المكلف الواجب الأهم واشتغل في المهم، نحكم بصحته. وإن كان عزا بتركه الواجب الأهم، فإذا لم نقل بالترتب إمكانا أو مروعا يبتم عليه بالفساد، إذ هو ليس بمأمور به، وقد فرضنا أنه لا يمكننا كشف الميلاد، فإن الكاشف عن الميلاد إنما هو الأمر، وقد فرضنا أن الأمر ثابت، فكيف يمكننا كشف الميلاد؟ إذن يبتم بفساده. ونتيجة هذا البحث في المسائل الفقهية كبيرة في الواجبين المزيفين، إذا ترك المكلف الواجب المزيف الأهم، يعني وأتى بالواجب المزيف الآخر الذي ليس بأهم، وأما إذا كان الواجب الآخر موسعا ولم يكن مزيفا على ما تركناه لا حاجة إلى بحث الترتب. هل يمكن تفسيره بنفس الامر الاول لان اطلاقه باطل فيثبت الاتيان به فداء ذلك الان. نعم لو لم يكن ما ذكرناه مكان ما ذكره شيخنا الاستاذ حدث الله نفسه سليما من ان الاطلاق يستحيل عند استعانه التقليد هم نحتاج الى التردد. يدع الكلام فعلا تبنى التكلم في الامكان في الملازمه بين الامكان والوقوع يعني في الوقوع. فنقول ان امكان التردد ملازم لوقوعه لا حاجه لنا الى البحث عن الوقوع مستقلا بل لو امكن فهو ما الا محاله ولنجري ذلك ان كلا من الواجبين المزيفين كان دليل الواجب المزيف في كل منهما كان للدليل دلاله على ثبوت اصل الوجود وكانت له دلاله على الاطلاق. مثلا نفرض الكلام في صلاه الايه وصلاه الفريضه ما دلنا من الكتاب والسنه على وجوب صلاه الفريضه فدل على اصل الوجود ودل باطلاقه بالسكوت في مقام البيان مع تماميه مقدمات الحكمه على ان صلاه الفريضه واجبه سواء كانت الايه موجوده ام لم تكن الايه موجوده. يعني كانت الشمس مثلا مكشوفه او لم تكشف الشمس فالدليل دل على الهدوء والاطلاق يعني جريان مقدمات الحكمه والسكوت في مقام البيان دل على ان هذا الهدوء مطلق لا يفرق فيه بين ما كانت ايه في السماء ام لم تكن ايه في السماء. صلاة الظهر واجبتون صلاة الفجر واجبتون فهذا الدليل يدل على حسن الوضوء وعلى اطلاق الوضوء لكن بدلالتين الاطلاق مستفاد من مقدمات الحكمه والوضوء مستفاد من نفس الدليل. كذلك الدليل الثاني يعني دليل صلاة الايه وضوء صلاة الايه وأن الشمس إذا كتبت تجب صلاة الآية هذا الدليل أيضا يدل على أمرين أحدهما أن صلاة الآية واجبة في الأرجاء الثاني أن هذا الوضوء مطلق سواء كان صلاة الفريضة مداهما لصلاة الفريضة أم لم تكن مزاحما بصلاة الفريضة. يعني المكلف كانت ذمته مشغولة بصلاة الفريضة أو أن الذمة غير مشغولة نفرض أنه صلى صلاة الفريضة قبل ذلك أو يصليها بعد ذلك من هذه الجهة مطلقة. فكل من الدليلين له إطلاق وله دلالة على أصل الوضوء. إذا قلنا بأن التردد غير ممكن مستحيل وفرضنا أن أحد الدليلين تقدم على الدليل مذموم الدليل لا نفس الدليل أن مذموم أحد الدليلين تقدم على الدليل الآخر من جهة أهميته وفرضنا أن الواجب الفعلي هو صلاة الفريضة مثلا كما وكذلك إذا نأخذ بأصل الدليل وبإطلاقه فنقول إن صلاة الفريضة واجبة فعلا سواء صلى المكلف صلاة الآية أم لم يصلي وجود صلاة الآية وعدم وجود صلاة الآية غير ثقيل في إطلاق هذا الوضوء. يعني في الإطلاق الوضوء ثابت في كلا الحالين فلا یسکت هذا الوضوء بل الوضوء باق نعبد باصله و باطلاقه. اذا قلنا بان التنفس مستحيل و غیر ممکن فالوجوب ثلاث الايه يسكت لا محاله اذ لا يعقل الامر بالذكر ان يامر المولى بثلاث الفريضه و يامر بثلاث الايه ايضا. و اما اذا قلنا بامكانه يمكن ان نؤمر بذكرين على نحو التلفظ اذا امكن هذا للقطع من اليقين الاطلاق في دليل وجود ثلاث الايه ثابت يعني ثلاث الايه واجبه سواء صلى المكلف ثلاث الفريضه أن لم يصلها لا يصل هذا الإطلاق فإنه أمر بالزدين وتكريم بما لا يطاق. لا يمكن الأمر مطلقا بصلاة الفريضة كما هو المفروض والأمر مطلقا بصلاة الآية مع أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما. فالإطلاق في دليل صلاة الآية ثابت جزماً وأن المكلف لو صلى ثلاث الفريضة فهو محذور في ترك ثلاث الآيات ولا يؤاخذ بشيء فإنه لم يكن قادراً على ذلك. فالإطلاق ثابت لا محالة. وأما أصل الوضوء لو فرضنا أنه أتى فهل الوضوء ثابت بالنسبة إلى العاصي أيضا لو أتى ثلاث الأمر ثلاث الفريضة وترك ثلاث الفريضة؟ هل الوضوء ثلاث الآية ثابت أو ليس ثابت؟ نشك بالسقوط ونتمسك بالإسقاط. إذا كان ممكنا الأمر بالذكر على تقدير اتيان امر آخر اذا كان هذا ممكنا فهو غفر لا محاله اذ لا موجب لرفع اليد عن دليل وجوب ثلاث الايات الا بالمقدار اللازم والمقدار اللازم هو رفع اليد عن عند امتثال الامر بالاهم وهو الأمر بصلاة الفريضة. وأما بالنسبة إلى العاصي فنشك في سقوط الإطلاق نتمسك بالإطلاق فيثبت أن العاصي مكلف بصلاة الآيات. فلو أمكن هذا لابد من وقوعه أخذا بالإطلاق.